القدس مدينة طول عمرها عربية، وعلى أمريكا إلا تنحاز لإسرائيل.
نقل السفارة الأمريكية إلى القدس هذه خطوة ليس غريبة من أمريكا. أمريكا دائما تنحاز إلى إسرائيل، ضد العرب كلهم، ضد أحرار العالم. لكن إحنا لن نسمح كمواطنين فلسطينيين بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس. سنعمل على وقف هذه الخطوة، نناشد الأمة العربية أن تصحو، لأن إسرائيل تسعى إلى احتلال الوطن العربي كله، وسنموت من أجل القدس. الشعب الفلسطيني لن يصمت على هكذا خطوة، الشعب الفلسطيني سيتصدى لها، لن يسكت. كف مشاكل داخلية في الوطن العربي، تحرك تجاه إسرائيل.
أنا كفلسطينية بطالب كل العالم أن يقف في وجه نقل السفارة الأمريكية لدى القدس المحتلة. يعني هذه المدينة المقدسة هي مدينة عربية إسلامية خالصة، لا دخل للاحتلال الإسرائيلي فيها ولا أمريكا دخل فيها. القدس ستبقى عاصمة فلسطين الأبدية رغم عن الرئيس الأمريكي ترامب. لكن أنا بتوقع أنه نقل السفارة الأمريكية للقدس سيزيدنا إصرار على مواجهة كل المؤامرات ضد القضية الفلسطينية. أنا كفلسطينية بناشد كل أحرار العالم بالوقوف إلى جانب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
هو رد الشارع الفلسطيني إذن أمام تصعيد من نوع جديد، قديم جديد شهدناه على مدى فصول طويلة بتعاقب رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية أمام وعود وتصريحات لترامب، ترامب الذي لم يتسلم مهامه بعد على سدات البيت الأبيض الأمريكي. إذن لطالما رفع الرؤساء الأمريكيون وعود الكيان الصهيوني لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس دون أن يقدموا على الإجراءات بعد وصولهم إلى البيت الأبيض، دونالد ترامب لم يخرج عن هذه القاعدة على الأقل خلال حملته الانتخابية أمام مخاوف من أن يتحول ذلك إلى سياسة حقيقية على أرض الواقع، خصوصا بعد اختياره للمحامي اليهودي المعروف ديفيد فيردماند لمنصب السفير ما أثار الكثير من الجدل. بل هناك من يذهب إلى أكثر من ذلك لحد القول أن تصريحات ترامب ومستشاريه بالتعجيل هذه المرة بنقل السفارة أتردا على قرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى تجميد الاستيطان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي لم تتحرك على ما يبدو إدارة الرئيس باراك أوباما لمنع تمريره، وبذلك يتعهد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مجددا بتسريع خطوات نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة. أمام ذلك أسئلة كثيرة تطرح، هل يقدم ترامب فعلا على هذه الخطوة؟ ما تداعيات ذلك وما تأثيره أيضا على مسار السلام بالشرق الأوسط؟ وما المطلوب من الدول العربية والإسلامية أمام هذا التصعيد؟ إذن أسئلة وأخرى نثيرها ضمن هذا العدد الجديد من برنامج زوايا الأحداث ولاية رأي النقاش. يسعدنا أن نستضيف السيد بشير أبو حطب مستشار أول لسفير الفلسطيني بالجزائر. أهلا وسهلا بك سيد بشير.
أهلا.
ينضم إلينا أيضا القادم من الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا من ولاية كاليفورنيا، يسعدنا أن نستضيف البروفيسور حمود صالحي أستاذ العلوم السياسية نائب كلية علوم الاجتماعية بجامعة ولاية كاليفورنيا. أهلا وسهلا بك.
يرحم عليك.
وكما تعودنا محلل القناة البروفيسور إسماعيل دبش أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية معنا الآن. أهلا وسهلا بكم. نشير فقط إلى أن وزير الأوقاف الفلسطيني السيد عيسى سيكون معنا، وكان لنا أيضا تسجيل مع السيد صائب عريقات وأيضا تسجيلات أخرى مع الشارع الفلسطيني لاستقراء ردود الفعل. أهلا وسهلا بكم. إذن من جديد البداية ستكون معك السيد بشير أبو حطب، يعني خطوة هكذا ليست للمرة الأولى والداري بتاريخ رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية، يدرك أن هذا المطلب يتجدد لكنه يقابل بالتعطيل. لكن ما خلفيات قرار ترامب ولما التركيز على هذا الموضوع في هذه الأثناء؟ هل هي مجرد يعني دعاية انتخابية أم أن الأمر جدي تجاوز مرحلة الدعايات؟
يعني نحن نأمل أن تنظر الولايات المتحدة الأمريكية في مصالحها أولا وفي دورها في المنطقة، وألا تقدم على مثل هذا القرار الأهوج. لا نستطيع أن نجيب نيابة عنهم، ولكن نحن نأمل أن يكون هناك تعقل ولكن بالنسبة لنا كسلطة فلسطينية وقيادة فلسطينية موقفنا الثابت أن القدس هي خط أحمر. القدس حسب قرارات القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية هي أرض محتلة. أي تغيير في وضعها سينسف العملية السياسية رأسا على عقب من جذورها. القدس هي من ضمن قضايا الوضع النهائي وهي عاصمة الدولة الفلسطينية وهي صميم وقلب حل الدولتين. فإذا ما أقدمت الإدارة الأمريكية على مثل هذا القرار فستكون له آثار كارثية ومدمرة على عملية السلام بل وآثار كارثية على المستوى الإقليمي في المنطقة وليس فقط على المستوى الفلسطيني.
طيب سيد بشير أبو حطاب, هذا ربما عن الآثار الناجمة إذا تم اتخاذ هذا القرار. الرئيس الفلسطيني أمس كان وجه هكذا رسالة ودعوة لترامب يعني مباشرة للعدول عن هذا القرار إن تم اتخاذه, لكن الشرع الفلسطيني يتساءل هل نقف عند مجرد إرسال رسائل لربما رئيس منتخب لديه سياسة وأجندة يريد أن يطبقها في الميدان. سوف نعود إلى هذه النقطة الجوهرية. أستاذ حمود صالحي, ما هي قراءتكم وأنتم موجودون في الولايات المتحدة الأمريكية؟
أعتقد هناك قراءة أولية, هو هناك قراءة إعلامية التي يبدو أن دونالد ترامب جد خبير في هذه المسائل. هناك عدة تحولات في عن طريق إدخال مناصب, تعيين تعيين أشخاص في مناصب عديدة, ثم هناك القرار الأخير الذي اتخذه مجلس الأمن فيما يخص بغياب الولايات المتحدة في التصويت على قرار أدان نوعا ما الكيان الصهيوني. هذا من جانب. فدونالد ترامب ميال إلى خلق جو يبعد النقاش من المسائل المهمة, هذا من جانب. الجانب الآخر هناك الجانب المؤسساتي وهذا مهم جدا. هناك قرار في الكونغرس مضي منذ 1995 والذي يتحدث صراحة بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس, وتعلل ذلك بأن منذ 1947 رئيس الكيان الصهيوني يجتمع له مقرات في القدس. هناك عدة وزارات لها مقرات في القدس, وهناك عدة كيانات أو عدة مؤسسات اجتماعية لها في القدس. ثم يعلل كذلك أن الولايات المتحدة عادة ما تعترف بالعواصم التي تقول الدول أنها عاصمتها, وعندما تعلن إسرائيل بأن القدس هي عاصمة إسرائيل فإن الولايات المتحدة من هذا الجانب وهذا تقرير الكونغرس يجب أن تتماشى مع ذلك. هناك في 1997 صرف ما حوالي 750 خصص قيمة 750 مليون دولار لإعادة تجهيز نقل السفارة الذي حصل في هذه الأيام. فمن طالب عفوا من طالب المؤسسات, هناك مؤسسة معينة الكونغرس قانون أمريكي يريد أن يطبق. الذي أوقف هذا القانون هو أن الرئيس الأمريكي بيل كلينتون وجورج بوش واستعملوا حق السلطة التنفيذية. والخطر في هذه المرة أن دونالد ترامب هو الإنسان الذي بإمكانه أن يسمح أو لا يسمح
أن يفعل
أو لا يفعل. ولذلك يجب أن ننظر إلى المسألة بحذر. يجب أن ننظر ونأخذ في الاعتبار أن دونالد ترامب ما زال الميسر للحكم, وأن تصريحاته يجب أن يأخذها من منظار إعلامي أكثر ما هي واقعي.
تعتقدون ذلك أستاذ حمود صالحي؟ ودعنا يعني في هذه النقطة صحيفة الفاينانشال تايمز الأستاذ إسماعيل دبش في هذا الإطار أكدت في عددها السابقة أن مساعدة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب كيلي آن كونوي أكدت أن نقل السفارة إلى القدس يعد أولوية بالنسبة لترامب ليضحض ذلك فرضية أنه العملية هي مجرد حملة انتخابية. ثم أيضا حتى فيه تصريحات آخر تصريحات للفريق الانتقالي الخاص بالرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أكد أن التصريحات الخاصة بنقل السفارة هي تصريحات جادة. أستاذ إسماعيل دبش, ينوي ترامب من خلالها الالتزام بذلك, ما هي الدلالات؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الحقيقة لو كان جاء أوباما ليأخذ نفس القرار. قضية ليست قضية ترامب
صحيح
أو أوباما. رؤساء الأمريكيين متفقين بأن كل مرحلة لها وقت. الضعف العربي
التايمينج، احنا في العلوم السياسيه لما ندرس الطلبه نقول التوقيت، ان التوقيت المشروع الاسرائيلي الصهيوني الغربي بما يسمى الربيع العربي أنهك الدول الوطنية وأنهك القوى الوطنية، وبالتالي الوقت التايمينج الآن يسمح بنقل السفارة أو يسمح باتخاذ قرار. لو كان أوباما لو يتخذ نفسه، إذن ما لازمش يشخص الأمور. وزيد نقول لك ليس العربي فقط، حتى الفلسطيني استاذ، خلينا نشعل المجتمع الجزائري يعرف هذا، جزء من الفلسطينيين ساروا في الاتجاه الغربي الصهيوني. نعطيها لك خالد مشعل. خالد مشعل
طيب طيب بدون وجود حركة حماس لا يمكن، يعني هناك من أستاذ إسماعيل دبش، يعني هناك من يتهم حتى داخل الفلسطيني، ليس فصيل.
أنا أؤيد الربيع العربي وأؤيد الديمقراطية وأؤيد التدخل وأؤيد هذا، قال ما نكذبوش، وشو الفيسبوك راه كاين والإعلام كاين، يعني وتسعني هذوك يعود
طيب أستاذ إسماعيل دبش، بين ترامب وباراك أوباما وبيل كلينتون كلها سياسات لعملة واحدة، نحن
متفقين.
لكن ما هو
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. المرض ليس في أمريكا، أمريكا لها استراتيجية واضحة منذ 45 إلى يومنا هذا. دولة أمريكية راهي دولة قوية، لها تصور أمني، تصور لسياساتها الإقليمية والدولية، لكن المشكل هو داخل، المرض هو داخلنا، داخل العالم العربي. أنا أقول لك ما اتخذه ترامب سوف تكون له، رغم أنه خطير جدا، سوف تكون انعكاسات لكشف المواقف العربية. الآن على العرب الآن أن يتفقوا ويعلنوا موقف رسمي في مواجهة هذا التحدي. للأسف نقول هذاك ما راحش يديروه لانهم كلهم متورطين،
بالرغم من قوسين ما قالته سيدني ليزني وكان شيء خطير
الذي
جدا
سوف ينهي هذا القرار. ليس العرب وليس امريكا بل الشعب الفلسطيني.
طيب يعني انت يعني تحدثت عن حركه حماس، وحتى نكون منصفين ايضا، هناك من يلوم السيد بشير ابو حطب حتى السلطه الوطنيه الفلسطينيه، يعني التعامل مع هذا المستجد حتى فيما يتعلق بالشارع الفلسطيني، الاكتفاء بمجرد رسالة ربما. وهناك من يقول ألا زالت السلطة الوطنية الفلسطينية تؤمن بالولايات المتحدة الأمريكية كوسيط لعملية السلام إذا ما يجري.
سيدتي، لم تكتفي السلطة الوطنية بالرسالة، ولم يكتفي السيد الرئيس، وإنما كان هناك سلسلة من الإجراءات والخطة، وهناك غرفة عمليات منعقدة لمواجهة احتمالية هذا القرار. تم توجيه العديد من الرسائل لزعماء المنطقة، للدول العظمى في المنطقة مثل روسيا والصين وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، وكذلك الاتحاد الأوروبي ومنظمة الاتحاد الإفريقي ومنظمة المؤتمر الإسلامي ودعوة منظمة الجامعة العربية. دعت الجميع لتحمل مسؤولياتهم وأخذ موقف في التصدي لمثل هذا القرار. هذا القرار خطير جدا، وخطورته تكمن من أنه سيقلب المنطقة رأسا على عقب. يعني هناك حتى تحذير أمريكي من جون كيري لوكالة CBS الأمريكية، سأقتبس مما قاله، إن خطة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب التي تهدف إلى نقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس بدلا من تل أبيب سوف تحدث انفجارا هائلا في منطقة الشرق الأوسط وليس في الضفة الغربية أو إسرائيل فحسب. هذا الموضوع خطير كما قال الدكتور، أنا متفق معه. تمرير هذا الأمر أو ربما يعني محاولة تمريره ربما كانت ستكون أصعب لو كان الموقف العربي أشد تماسكا وأشد قوة، إنما أدخل المنطقة العربية ضمن هذا المخطط لإضعافها وإلهائها وانكفاء كل دولة على ذاتها، يحاول أن يضعف المنطقة ويضعف ردة الفعل العربية.
لكن في ظل ذلك سوف نعود إلى المواقف العربية لأنها مهمة جدا. ألا زالت السلطة الوطنية الفلسطينية، ولازلنا نؤمن بأن الولايات المتحدة الأمريكية ممكن أن تلعب دور الوسيط ربما في هذا الملف مسار عملية السلام، ثم أنتم تدركون جيدا من يقول أمريكا يقول إسرائيل.
يعني أنا لا أريد أن أستبق الأحداث، ولكن إذا أقدمت الولايات المتحدة الأمريكية على مثل هذا القرار أو الإدارة الأمريكية الجديدة على مثل هذا القرار، فإنها قد أصبحت وسيطا غير نزيه ولم تعد تصلح لرعاية عملية السلام، وسيكون دفن لعملية السلام برمتها حتى أيضا الاعتراف المتبادل بين منظمة التحرير وإسرائيل أصبح في خطر إذا ما تم تنفيذ هذا القرار. عملية السلام قد تتوقف برمتها وقد يحدث يعني أشياء لا أريد أن أستبق الأحداث.
طيب سيد بشير أبو حطب، عملية سلام قد تتوقف وهو تقويض واضح لعملية سلام أستاذ حمود صالحي، لكن ربما نريد استقراء الداخل الأمريكي أيضا إذا ما يجري. يعني الأستاذ إسماعيل دبش أكد أنه ما نعيشه الآن هو محطة لاختبار حقيقي أيضا للدول العربية.
شوفي دكتور إسماعيل عنده الحق، وهناك تاريخ أيضا يجب أن ننظره. لحد الآن الذي رأيناه من تتبع المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية أن المفاوضات لم تكن في صالح الشعب أو القضية الفلسطينية. إبعاد أوسلو عن الشرعية الدولية أصبح خطر على 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 القضية الفلسطينية أكثر من السابق. تاريخنا للرد على ما قامت إسرائيل من فتح مستوطنات وانتهاك الحقوق الفلسطينية تاريخ غير لا, 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 لا يشرف، لأن إسرائيل تفعل ما تريد ثم تفرض الحقائق على الواقع. فمن هذا الجانب والله العظيم الواحد يخاف أنه بالفعل إذا ترامب قرر أنه سيفعل والرد العربي يكون قليل. الآن السؤال الذي أطرحه أنا، هل هناك آلية بالفعل في هذا الوقت بالذات
لتعطيل
القرار؟ وهنا يلعب الدور العربي، يلعب الدور الشارع العربي، وهل لنا بالفعل الرأي العام الأمريكي اليوم مستعد للوقف مع القضية الفلسطينية؟ أقول لك أن هذا يعني الشعب الأمريكي مع القضية الفلسطينية لكن منقسم، وعن طريق مسألة الإرهاب وعن طريق إعطاء صورة بأن الفلسطيني، عادة الصورة القديمة أن الفلسطيني مرتبط بقضية الإرهاب، فيصعب الاعتماد على 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 المجتمع الأمريكي أو الناخب الأمريكي. والدكتور على حق عندما يقول أن الحل بأيدينا. إذا كانت القادة العرب وإذا كان الشارع العربي يعطينا آلية بأن مثل هذه أن هناك بالفعل الرد سيضر أمريكا ويسر ترامب، ترامب يسمع. لكن إذا لم نفعل فيكون.
طيب على ذكر الردود أثرت النقطة جوهرية أستاذ حمود صالحي، الآلية الواجب اعتمادها الآن ربما حتى من حيث القانون الدولي وأيضا على مستوى هيئات أممية ودولية. يعني كان صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين أدلى بدلو في هذا الشأن، نستمع إليه إلى ما قاله فيما يتعلق بالخطوات القادمة.
الآن الرئيس سيرسل وزير خارجية في 19 شهر الجاري إلى ماليزيا لاجتماع وزراء خارجية الدول الإسلامية لإطلاق رسالة إلى ترامب باسم كل الدول الإسلامية حول مغبة هذه الخطوة. سيكون هناك اجتماع للاتحاد الأفريقي وسيذهب الرئيس شخصيا إليه. سنطلب اجتماعات عاجلة لقمة للجامعة للدول العربية إذا ما أقدم هذه الخطوة. هذا أمر خطير جدا، قمة للتعاون الإسلامي، قمة للاتحاد الأفريقي، قمة لعدم الانحياز، قمة لدول أوروبا. هذا أمر سيعرض ليس فقط الأمن هنا للفوضى والتطرف وأخذ الدماء، ولكن سيعصف بالأمن والاستقرار الدوليين والإقليميين حقيقة. هذه المسائل إضافة إلى خطوات أخرى تدرسها الآن اللجنة التنفيذية للمنظمة التحرير واللجنة المركزية لحركة فتح، وهناك لجنة انبثقت عنهما تبحث في كل هذه المسائل وستضع وضع توصياتها أمام السيد الرئيس، لأن المسائل جد خطيرة. هذا انقلاب على القانون الدولي وعلى الشرعية الدولية، ويجب على العالم أجمع أن يدين هؤلاء الذين يكافئون الإرهاب ويكافئون الاحتلال ويكافئون المستوطنات والإملاءات ومخالفات واضحة للقانون الدولي.
هو ما كده إذن صائب ورقات في إحدى تصريحات أستاذ إسماعيل دبش، ربما هي نقطة جوهرية في نقاشنا اليوم. أكدها أيضا سيد بشير أبو خطب الخطوات المقبلة، اجتماع المجلس الإسلامي ثم اجتماع أيضا مؤتمر القمة ثم اجتماع لجامعة الدول العربية. شهدنا اختراقات بالجملة واجتماعات بالجملة أيضا، ما الذي ننتظره؟
أستاذ أنا ما أرى أن القضية ليست في الاجتماع، أن المشروع الصهيوني جاء ماشي، والربيع العربي جزء من المشروع الصهيوني، والذين مشوا مع المشروع هم الآن مستهدفين. كل الدول العربية بدون استثناء، كل بما فيها دول الخليج مستهدفين. الآن كلهم متهمين بأنهم يدعمون الإرهاب، وفي الوقت الذين هم متهمون يدعمون الإرهاب هم يحاربون، ليس يحاربون لصالح القضية الفلسطينية، بل لإضعاف القضية الفلسطينية، بدل ما يتوجه الصراع لضرب أو لمواجهة الكيان الصهيوني، الآن هم يحاربون في اليمن، يحاربون في سوريا، يحاربون في ليبيا. ده ليبيا كان شيعة وسنة، معناه العرب دخلوا في مشروع الكيان الصهيوني سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. لكن نقولك الآن هذا ما أقوله، أن الآن التايمينج الوقت يبدو لي أن كل الأنظمة العربية متفقة بأنهم اكتشفوا بأن خطة تستهدفهم جميعا، ولهذا أنتهي ما قاله السيد عرفات أن الآن الوقت لابد على الأنظمة العربية أن تتجه نحو
ما جدوى ذلك. أستاذ إسماعيل دبش، ليس لدينا حلول إلا ذلك، لكن ما جدوى هذه الخطوات
ويأخذون موقف موحد. ونقول لك الموقف الموحد
نعم،
ما هو هذا الموقف واحد؟ لما ياخذ موقف واحد ممكن امريكا توافق عليه، علاه؟ لان امريكا تريد بديل اخر للخروج من الضغوطات على اللوبي الصهيوني. قال يا اخي انا حاب ايدك، لكن عندي 22 دوله راهي ضدي.
طيب
الان لاول مره منذ 45
نعم،
لاول مره منذ 45 كل الانظمه العربيه مستهدفه بالمشروع الصهيوني وكذا، بما فيها دول الخليج. تعرف بالدول الخليج وش راح يديرونها؟ لو كان ما ينضموش للعمل القومي العربي تنتهي دول الخليج في خلال.
طيب في هذا الاطار سؤال موجه ليك دكتور اسماعيل دبش، هل يمكن ان نشكل لوبي عربي وانت تتحدث عن ضغط من نوع اخر؟ هناك تجارب، هناك تجارب على مثل دروس
كثيره، لان كل سكان دول الخليج طيب عندهم الحق في الانتخابات، تصبح عندنا سبع دول ليست عربيه. إذا لابد أن ننتبه، ولهذا الدول الأنظمة العربية مستهدفة الآن بالمشروع الصهيوني، لابد عليهم. وهنا القضية، وهنا موضوع القضية. العامل الثاني أن الانتفاضة الفلسطينية والتصعيد الانتفاضة الفلسطينية، لأن الشعب الفلسطيني هو الوحيد الذي سوف يحوز ويحرج العرب ويدفع الشعوب العربية للضغط على الأنظمة تاعها لاتخاذ مثل الموقف.
طيب فما الذي يجب عمله على المستوى العربي والإسلامي؟ سوف نعود إلى هذه النقطة الجوهرية، لكن ليس قبل الفاصل، وبعدها نستمع إلى عناوين الجريدة الثانية مع رحيم علاب. سوف نعود. البقاء على مقدساتنا وأيضا الحفاظ على الأرض، سؤال يطرحه الشارع الفلسطيني، سؤال المشروع أستاذ حمود صالحي، وكانت آخر نقطة قد استوقفتنا حديث الأستاذ إسماعيل دبش عن إمكانية أن تكون هناك ورقة ضغط عربيا. دعونا نتحدث بصراحة، أي يمكن
إذن ورقة الضغط العربية؟ أيضا عندما نعود للتاريخ أثبتت فشلها، مثلا على سبيل المثال ظاهرة القدس، إذا لم تخني ذاكرة معرض القدس في 1999 الذي كانت روجت إليه إسرائيل بتقديم معرض في أحد المدن الأمريكية، أعتقد كان فلوريدا، والقضية وكان المعرض يقدم القدس على أنها قدس موحدة تحت وعاصمة اليهود. قامت الدول العربية وقادة العرب بحملة كبرى، وذهبت الأمر حتى إلى الجامعة العربية، والجامعة العربية اجتمعت، وفي الأخير المشروع انهزم. وانهزم ليس لأن القادة العرب فشلوا بأن يضعوا ورقتهم ورأيهم، ولكن بزنس عربي، شخص مستثمر عربي آخر له مصالح مع ديزني في ذلك الوقت، فقال لعمال ديزني الذين كانوا بالفعل يحضرون، الذين منظمي هذا المهرجان، لا انسى العرب، لا تخاف منهم، فهم يفعلون لا شيء، يعيطون فقط. فالتاريخ من هذا الجانب واضح، واضح جدا. وانا مع الدكتور عندما يقول القادة العرب اثبتوا لنا في حبهم للقضية الفلسطينية كلاما وليس عبرا. الآن الجانب الآخر، أين يمكن لنا أن نؤثر في هذا الوقت؟ هناك مثلا منظمات عربية إسلامية في الولايات المتحدة الآن،
تحدث عن لوبي إسلامي عربي في الداخل الأمريكي،
في الداخل الأمريكي مثلا. الآن وثيقة الكونغرس 1995 تحكي على القدس واحدة تحت الغطاء اليهودي. الآن حدود القدس العربية الآن غير القدس مدة إلى أكثر ما هو ويناقش فيه. الفكرة في الرأي الأمريكي أن القدس لكل الأديان أولا، وثانيا حق في القرار
ليس للمسلمين فقط حتى المسيحيين.
والجانب الثاني أن الأمريكيين الآن يقبل فكرة أن القدس الشرقية للفلسطينيين والقدس الغربية اليهود يسمح. فحملة إعلامية في هذا الأجال أو في وسائل الإعلام قد يكون لها الرد أكثر أو فعل أكثر مما يكون عن طريق القادة العرب. هذا لا يعني أن القادة العرب يجب أن لا يسكت ولا يقوم بشيء، لكن الاهتمام بالمنظمات الجماهيرية
بالمجتمع المدني وأيضا بالفعاليات التي يمكن أن تؤثر. لكن سيد حمود صلحي، نحن نتحدث عن واقعية هذا الطرح أيضا أمام لوبي يهودي ويعني يمتلك الإعلام ويمتلك المال، لا يجب أن ننسى ذلك. ابقى معنا فقط لأن تشير لي المخرجة أستاذ حمود صلحي في هذه النقطة، لأنه سيد يوسف تعيس وزير الأوقاف ينضم إلينا في هذه الأثناء. سيد عيس أهلا وسهلا بك، تسمعنا؟
نعم، شكرا لكم وكل التحية لأهلنا وأشقائنا في الجزائر الدولة الداعمة للشعب الفلسطيني.
نعم.
ولقناتكم على شكل
سيد عيس، فقط ونحن نتناول قضية ربما ما ينتظر من قرار ترامب لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة، كل المحللين يجمعون أنه تم اختيار التايمينج الوقت يعني بالتحديد أمام تململ تعيشه الكثير من الدول العربية والإسلامية، أين يسهل الاختراق ويسهل تمرير ربما كثير من القرارات في نظرية الألعاب في العلوم السياسية. لكن دعونا نتحدث بجدية، الشارع الفلسطيني وأيضا بعض القيادات في حركة حماس تلوم السلطة الفلسطينية أنه لما الآن يمكن التعويل على الدور للولايات المتحدة الأمريكية أو ربما التعويل على وسطات، ونحن ذاهبون أيضا إلى مؤتمر باريس، هل يمكننا الرهان على أمريكا، على المجتمع الدولي، على الهيئات الأممية، وها هي الإدارة الأمريكية تسلم كافة الأوراق من جديد إلى طرف آخر؟
أنا لست سياسيا حتى قد الموقف نجاح الرهان وعدم،
لكن الكل مرتبط ببعضه سيد دعيس.
من خلال مسؤوليتي الدينية.
نعم.
على المقدسات أقول إن ما صرحت به حكومة أمريكا الجديدة هذا بالنسبة لنا الفلسطينيين هو مرفوض جملة وتفصيلة ومستنكر لدينا كفلسطينيين، حيث أن القدس هي عاصمة دولة فلسطين والقدس هي عربية وستبقى عربية والمسجد الأقصى إسلامي. وأنا بتقديري إن ما صرح به رئيس حكومة أمريكا الجديد هو مخالف لكل حكومات أمريكا التي تعاقبت على حكومة أمريكا حول نقل السفارة الأمريكية إلى القدس. فنقل السفارة الأمريكية هذا يعني ضم القدس الشرقية في دولة إسرائيل، وأنا بتقديري أن هذا القرار لن يقبل به عربي ولا مسلم ولا حر في العالم، وهذا يقتضي أن يكون هناك في تحرك عربي إسلامي واسع سواء كان جماهيري أو مؤسساتي، وعلى منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية وكل الهيئات التحرك لعدم تنفيذ هذا القرار الذي سيكون بتنفيذه بالقدس عواقب وخيمة على المنطقة برمتها.
طيب سيد دعيس، يعني على مستوى مسؤوليتكم وأنتم وزير في حكومة أيضا لا يجب أن ننسى ذلك، يعني ما هي الخطوات التي تقومون بها في هذه الأثناء؟
بالتأكيد بالنسبة للقيادة الفلسطينية وعلى رأس الأخ الرئيس هناك في تحركات مع الدول، مع المنظمات الدولية، مع المنظمات العربية والمنظمات الإسلامية، هناك في تحرك متواصل حول هذا الموضوع، ونحن الموقعنا ديننا المرجعيات الدينية في العالم التحرك العاجل بالضغط على أصحاب القرار السياسي وما لدي وما وما ولما لهم من نفوذ من عدم تطبيق هذا القرار الذي سيكون له عواقب وخيمة.
طيب سيد دعيس، وأنت تتحدث عن المرجعيات الدينية، القدس ليست ملكا للمسلمين، أيضا هناك المسيحيين وأيضا بعض المرجعيات الدينية الأخرى، هل يتم استقطاب في هذه الأثناء لأنه الأمر يستدعي يعني حملة إن صح التعبير على مستوى داخل، على مستوى ربما الكثير من الجبهات في هذا الإطار؟
هو بالتأكيد أصلا يعني إحنا الأمر يأخذ من زاوية أهل فلسطين أهل القدس نفسي على وجه الخصوص يعني هناك يقومون بواجب على خير قيام والرباط متواصل في ساحات الأقصى ولم يجد من يقدم لهم أبسط الدعم حتى يواصل استمرارهم في الرباط ضد الاحتلال وضد تهويد المدينة المقدسة وضد ضمها لدولة إسرائيل. لكن هناك يقتضي هذا الأمر أن يكون يعني بالخصوص هناك في تعاون وثيق بين الإخوة المسيحيين والمسلمين الفلسطينيين في هذه الديار على مقاومة الاحتلال وعدم تهويد المدينة المقدسة وتهويد المقدسات. لكن هناك طلب لنا من الأشقاء العرب والمسلمين أن يلتفتوا إلى القدس، أن ينظروا إلى القدس، أن ينظروا إلى المقدسات، لأن القدس الآن هي في خطر كبير جدا، وإن المسجد الأقصى لا يهم الفلسطينيين وحدهم، هذا هم لكل المسلمين أينما هم.
طيب السيد يوسف تعيس وزير الأوقاف الفلسطيني، شكرا جزيلا لك. أستاذ إسماعيل دبش، الأمر يعني الجميع خطوات هكذا تتخذ، وحديث عن أوراق لكن حديث عن ململ للبيت الداخلي العربي، الأمر يستدعي وقفة.
أستاذ قبل هذه، علاه دائما لازقين في أمريكا تحلنا مشاكل الناس دي؟ يا سبحان الله،
وهو السؤال الذي وجهته لوزير شؤون الأوقاف، وربما أكد أنه
تمام. 20 مليار دولار مع الصين،
صحيح.
السودان عندها 15 مليار دولار مع الصين، دول العربية عندها 270 مليار دولار مع الصين. يزيد يجيب الصين، روسيا عندهم 130 مليار دولار معها، على لاصقين يقف في أمريكا تحل مشاكل. ها روسيا سوريا كي تخلت على أمريكا هاي الآن حلت مشكلتها، ليبيا نفس الشيء. إذا دائما نشوفوا كروحنا أوروبا أمريكا، لا سيبقى نورمال. نرجع الآن إلى الحاجة الأخرى، إذا قادرين عن طريق روسيا، عن طريق الصين، عن طريق البرازيل، عن طريق دول فاعلة في العلاقات الدولية تخلق توازن. من القوش فقط نذهب إلى واحد راه يقول لك راني منحاز إسرائيل، راه هو يقول.
لكن وكان هناك توجه إلى باريس، وهل باريس تعتبر مرجعية ربما للتوافقات
بعد المغالطات؟ حتى ما نفهمش منها.
تفضل.
الشعب الفلسطيني موحد في غزة والضفة الغربية، الفوارق موجودة على السطح السياسي وخاصة في غزة. ولماذا؟ تعرف باللي داخل الآن حتى حركة حماس فيه معارضة كبيرة للقيادات السياسية التي اتخذت مواقف ضد سوريا. إذن الآن فيه إزاحة للتيار، لا نقول لك الوقت مهيأ للشعب الفلسطيني بيأخذ فعالية أقوى تجاه القدس. أنا نتصور منا على أسابيع الشعب الفلسطيني في غزة، الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية يتوحد من أجل القدس. نعطيك الرسالة الحقيقية حتكون
صحيح،
لأن اللي تبنوا خيارات أخرى فشلوا. أنا أعتقد بالدليل، راحوا في سوريا أخذوا موقف مش مليح، هم دفعوا ورهم يطالبوا حتى باستقالة خالد مشعل.
طيب يا دكتور، ليس لدينا طرف ممثل عن حركة حماس، حتى نكون فقط متوازنين. تفضل أستاذ، يعني أنت أستاذ إسماعيل دبش تؤكد أنه فيه تغير، أستاذ إسماعيل دبش فيه تغير لبعض الاتجاهات، لكن أنت تطالب بترتيب البيت الداخلي الفلسطيني. الوحدة الفلسطينية مهمة
في الثورة الجزائرية. في الثورة الجزائرية كان في إمكان كحبوا يدفعونا بندخلوا في الشؤون الداخلية الآخرين وكذا، وما دخلناش وانتصرنا في الثورة الجزائرية. على الفلسطينيين أن يأخذوا نموذج الموحد للثورة الجزائرية. الجزائر الدولة الوحيدة في العالم العربي التي لم تتخذ موقف إلا مع فلسطين والشعب الفلسطيني، ولهذا النموذج الجزائري في التعامل مع القذافيين يجب أن يتبنى على مستوى كل الدول العربية خاصة عليه.
والله دكتور أثرت نقطة مهمة جدا، الوحدة الداخل الفلسطيني مهمة جدا لمواجهة قرارات مثل هذه وتصعيد مثل هذا. السيد بشير أبو حطب، يعني الوحدة بين مد وجزر في الداخل الفلسطيني وواقع لا يجب التنصل منه.
حقيقة نحن سعينا ولا زلنا نسعى إلى الوحدة وإلى لم الشمل وإلى لأم الجراح وإلى أن نتوحد، خاصة في هذه المرحلة الحرجة، ولم نترك بابا إلا وطرقناه. ولكن مع الأسف الشديد الارتباطات الإقليمية لحركة حماس وإبحارها دون بوصلة في غمار المحيط الإقليمي والدولي هو الذي سلب منها القرار الواضح والإرادة الواضحة، سواء ارتباطات مع هنا أو هناك مع هذه الدولة أو تلك، لا أريد أن أحدد، ولكن لم يعد قرارها مرتهنا بها كحركة فلسطينية. أتمنى على حركة حماس أن تلتقط الفرصة وتخرج من العباءة الفئوية وتحدد بوصلتها الوطنية لنقف معا وسويا خاصة للتصدي لهذا المشروع الأمريكي الصهيوني.
والكلام موجه يعني للجميع, لأنه هذا أمر
ولكن
مهم جدا.
يعني كفتح والسلطة الوطنية لم تترك بابا إلا وطرقته, ولم طيب. تترك لقاء إلا وذهبت إليه, ونحن جاهزين من غد لتنفيذ الاتفاقيات التي
وقعت. وهذا ما نأمله سيد بشير أبو حطب, وحدة فلسطينية تمكننا من مجابهة الآخر. لكن حتى نعود إلى النقطة الجوهرية التي أطرها إسماعيل دبش الحديد, أننا يمكن لما الولايات المتحدة, الولايات المتحدة الأمريكية, والسؤال موجه لك أستاذ حمود صالحي, هناك قوى يمكن الاعتماد عليها بالرغم من أنه يعني وزن الولايات المتحدة الأمريكية في بعض الملفات له ما يقال. يعني نريد جس نبض مدى واقعية هذا الطرح الذي أكده أستاذ إسماعيل دبش.
والله الدكتور دبش على حق, لأنه ترتيب البيت مهم ومهم جدا, ويجب الخروج من النظر للحل الفلسطيني عن طريق الولايات المتحدة. لا أدري كم من مرة الولايات المتحدة تأخذ قرار بعد قرار بعد قرار ضد الحق الفلسطيني, وما زلنا في نفس البعد. الخط الذي اتخذته القيادة الفلسطينية بعد مؤتمر مدريد 1991 ودخل مع اجتماع أصله, كان هدفه الأساسي والذي تزعم عمه دينيس راس مع الرئيس بيل كلينتون في ذلك الوقت, هدفه الأساسي هو أخذ الشرعية الدولية من الشعب الفلسطيني وضمها في إطار إسرائيل والولايات المتحدة. كل شيء على التفاوض. ما يملكه الحق الشعب الفلسطيني اليوم هو الشرعية الدولية. هذه الشرعية الدولية مهمة مهمة جدا, لأن العالم بكله ما اعترف بالقضية الفلسطينية. اليوم ليس هناك جدال من شخص من لا يؤمن بحق الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه, لكن القضية الفلسطينية أو السلطات السلطة الوطنية الفلسطينية في ذلك الوقت عندما اتخذت قرار وتذهب إلى أوسلو وضعت كل بياضاتها في الولايات المتحدة, وهنا أصبحنا في خلل, وهذا ما وصلنا إليه اليوم. الآن هذه غلطات جوهرية مهمة مهمة جدا. هل المسار في الحق الفلسطيني اليوم في القضية الفلسطينية هو استكمال أوسلو, وأوسلو أفشل أثبت إفشاله مرات ومرات. اليوم نتحدث على السلطة الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية, ماذا تعني هذه الدولة؟ يعني الآن لو وضعنا خطوط الدولة الفلسطينية اليوم في بمنظار المطروح في أوسلو, هذه الدولة لن يكون أكثر من 14% من الضفة الغربية. ثم ما إلى متى هذا الخط نبقى عليه؟ فبالنسبة للقضية الفلسطينية أو السلطة الفلسطينية تتخذ قرار, هل نذهب مع أوسلو ونأخذ ونعمل مع ترامب ونعمل كل ما وسعنا حتى يغير رأيه, أم نذهب ما قال الدكتور دبيش وننظر
إلى قوى أخرى.
إلى قوى أخرى. وأعتقد أن روسيا في هذا الوقت مهتمة بهذه القضايا. والآن الجانب الآخر, إحنا عدونا والدكتور على حق, العرب هم أعداء القضية الفلسطينية, هذا واضح جدا. فيجب أن نبتعد أيضا من المغالطات. فالذي يحمينا من هذه المشكلة هذه المرة لا أعتقد أن القادة العرب, ولا لكن الشارع الفلسطيني, الشارع العربي, السوشيال ميديا, الفيسبوك, هذا ما يحمينا. لأن الأمريكي سيسمع هذه الآراء, ولا قادتنا مع الأسف والله أخنونا وأثبتوا خيانتهم أكثر من مرة. فالآن هل نعتمد على الجامعة العربية أن تجتمع وتقرر وتخرج قرار ثم تنفذه؟ لا تملك الآلية لتقرر. ودونالد ترامب يعرف جيدا أن الجامعة العربية
وهوان الجامعة العربية,
ودونالد ترامب اللي خافه دكتور إسماعيل ليس خافه, يريد استقرار المنطقة ويعمل مع الأنظمة الحالية إذا قدمت له الاستقرار, لأنه هو بزنس مان, اسمح لي, لأنه يريد الاستقرار. لكن يجب أن نثبتها لهذا الرجل بأن مصالحك بالفعل ابن مواقفك لا أثر, وهذا ما يسمع إليه. هو قائد له مواقفه ويسمع لينسيبه يهودي, وأعطانا أكبر من أمثلة أنه سيكون لخدمة إسرائيل, وهو يقول أنا إسرائيل أعطتنا هدايا وأعطتني ونقول. ففي الواقع هذه أزمة أعتقد القضية الفلسطينية, حن أنه يجب للقضية الفلسطينية والسلطات الفلسطينية أن تنظر إلى بيتها وإن تأخذ قرار بالفعل. هل نحن ما زلنا مع أوسلو أم أوسلو؟ هل ما معنى أوسلو اليوم؟ هذا هو
يعني. وهل أوسلو يعني جدول الحديث عن أوسلو أصلا ومسار عملية سلام مقوض ومجهد بالأساس؟ يعني سؤال جوهري جدا يطرحه الأستاذ حمود صالحي, أستاذ بشير أبو حطب, هل سوف نذهب مع ترامب ونستكمل مسار أوسلو أم أنه حتى في الداخل الفلسطيني والسلطة الوطنية الفلسطينية باعتبار أنه فتحي الممثل عن السلطة في المفاوضات أيضا، يعني هل سوف نذهب إلى الحديث عن بدائل؟ هذا هو السؤال.
الحديث عن البدائل وارد جدا ومطروح جدا، ولكن أريد أن أنوه إلى نقطة. نحن لم نذهب بإرادتنا إلى أن نضع البيض كله في السلة الأمريكية. هل سمحت أمريكا لأحد من هذه الدول المجتمعة، سواء الاتحاد الأوروبي أو الصين أو روسيا، بأن يقوم بأي دور؟ هي كانت تفرض نفسها كراعي وحيد في المنطقة. كان هناك مبعوث روسي لعمل السلام ومبعوث أوروبي ورباعية، ولكن دائما تقوم الولايات المتحدة وإسرائيل بتفريغ أي دور لهم من مضمونه. هي لا تقوم بدورها كوسيط نزيه، ولا تسمح لأي طرف بالقيام بهذا الدور أيضا. فنحن لسنا يعني في متسع من أمرنا للذهاب كالولايات المتحدة، هي أمر واقع موجود.
وحتى الآن المعطيات لم تختلف كثيرا
حتى الآن. نعم
نعم،
يعني نعمل في ظل أحاديث القطب، نعمل أن يعني تتغير المعادلة. أما بخصوص موضوع أوسلو، فيعني الموضوع يعني لا نريد الحديث على عواهنه. صحيح لا أدافع عن أوسلو، لكن أوسلو أوجدت وضعا فلسطينيا على الأرض. لا نريد أن نغامر بخسرانه. نحن موجودين على الأرض، وثباتنا وبقاء القيادة الفلسطينية على الأرض هو مكسب وطني ومطلب وطني فلسطيني، لأن الشعب هو الحاضنة للثورة والقيادة والجماهير. أنا ممكن أقول لك بصراحة بدي ألغي أوسلو، طب ماذا هي النتيجة؟ من الذي يرعى مصالح الناس؟ من الذي يدعم صمودهم؟ من الذي يدعم ثباتهم وبقائهم إلى أرضهم؟
من الذي تم جنيه أيضا؟ هذا رأي الشارع العربي والفلسطيني.
أوسلو أوسلو نعم لم تؤدي إلى شيء، يعني
الاتفاق أصلا يثير الكثير من الجدل،
ولكن نريد أن نراكم على ذلك. نريد سنظل ثابتين مصممين على مواقفنا، حتى وإن لم يكن لدينا سوى دمنا سنبذل رخيصا في سبيل مواقفنا وأرضنا.
طيب، يعني في هذا الإطار استمعنا إلى رأي الشارع الفلسطيني قبل قليل. هناك أيضا احتمال إلى الذهاب إلى أبعد من مجرد استنكار، أو فالشارع الفلسطيني يمكنه أن ينتفض، وهو رأي الشارع الفلسطيني أيضا، وهي ورقة غير مستبعدة. أستاذ إسماعيل دبش، أحيل لك هذا السؤال وسؤال آخر لأنه مهم جدا، لأنه السيد بشير أبو حطب، معليش، السيد بشير أبو حطب يقول أنه نحن مغلوبين على أمرنا في الحديث عن الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هذا الطرح لدي الكثير.
لا فقط أنا، لا، الشاعر الفلسطيني ما لازمش نقوله يمكن ينتفض، هو منتفض يوميا. صحيح. هو يموت يوميا، أطفال صغار، الشعب الشاعر الفلسطيني في غزة والضفة الغربية يوميا يموت.
لكن في حالة التصعيد ممكن أن يكون هناك أكثر.
القضايا كما أشار الدكتور صالحي، قضية في العرب يا أستاذ رئيس كازاخستان، وش قال لهم؟ قالوا له علاه مشيت مع إسرائيل وانت دولة إسلامية؟ قال لهم إسرائيل بنات لي مطار، والسعودية جابت طيارة عامة صحف. شي با نورمال، معناه ما لاش نوظفوا في القدرات المالية اللي عندنا باه نأثر على صناعة القرار. واحد النهار نيريلي تاع تنزانيا راحوا ليه جامعة الدول العربية، جامعة الدول العربية، قالوا وقف معنا. قال لهم كيف تحوسين نوقف معاكم وانتم معترفين بها؟ راكم معترفين بإسرائيل، كيف تحوسين نقنع الأفارقة؟ استاذ المؤامرة كبيرة منذ كام ديفيد. من هم أعضاء جبهة الصمود التصدي؟ منظمة الصحافة الفلسطينية، اليمن، العراق، الجزائر، ليبيا وسوريا، كلهم دفعوا ثمن بما فيها منظمة الصحافة الفلسطينية. كانت لبس عليها، كانت مقاومة شديدة، خلقوا لها حركات وقسموها وحبوا يضعفوها. إذا نقول لك المشكل هو قبل أن نروح اللوم على أمريكا هو عربي،
اللوم عربي. وقبل أن أستضيف أستاذ إسماعيل دبش بكلمة واحدة، قال لي الموضوع سوف يضعنا في محطة اختبار الدول العربية، كان جوابه بحرف واحد. قبل أن نختم أستاذ حمود صالحي، ما هو المرتقى في المرحلة المقبلة؟ وقد بقي دقيقة وزعها للضيوف.
المنتظر أن نمارس ضغوط على مستوى الجماهير، أنه الرسالة تبعث واثقة، بأن الرسالة واضحة بأن هذا خط أحمر، والقدس عربية ولملك المسلمين، ويجب أن نرسل رسالة واضحة لترامب بأن هناك نتائج.
في كلمة أستاذ حطب،
يعني سنظل نحاول استنهاض ما تبقى من الهمم العربية، ولكن في كل الأحوال سنظل في أرضنا مجهزين للموت من أجل القدس.
أستاذ إسماعيل،
أنا متفائل بقوة بأن القضية الفلسطينية وصلت إلى مرحلة تحول كبير، خاصة الشعب العربي الذي سوف يدفع بالأنظمة العربية لاتخاذ مواقف لأنهم تخلوا على القضية منذ 2011 بما يسمى بالربيع العربي. الآن عليهم أن يرجعوا القضية لأنهم مستهدفين.
على الكل جوع إلى القضية لأنها القضية الأم ولأن ترتب في ذيل أجندة أولوياتنا. شكرا جزيلا لك أستاذ حمود صالحي أتيتنا من كاليفورنيا. شكرا جزيلا لك أستاذ بشير أبو حطب مستشار أول للسفير الفلسطيني بالجزائر. دكتور إسماعيل دبش أهلا وسهلا بك مرة أخرى. شكر موصول لوزير الأوقاف الفلسطيني وللأصداء للشارع الفلسطيني أيضا. ونشكر جزيل الشكر حسيبة خيدة التي رافقتنا في الإخراج اليوم. ألقاكم أنا أمال إدريس الأسبوع المقبل. إلى اللقاء.